صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن الشهيد المظلوم. قف بي فديتك في بقيع الغرقدي حتى أزور قبور آل محمد وأسيل للحسن الزكي لواعجي مما أراه بحال أشرف مرقدي. مولاي إن مدوا ضريحك في الثرى فالحق يندبه بقلب مكمدي، لكن أشاد الله في أرواحنا لك مشهدا أعظم به من مشهدي. مولاي جئتك والأسى مولاي جئتك والحشا متوقدون من رزع عاشوراء أي توقدي لله قاسمك المتوج بالسنا لهفي عليه وغصنه المتوردي أشجته يوم الطف غربة عمه أعظم بفاجعة الغريب المفردي ومضى يجالد جيش آل أمية بشجاعة من مثله لم تعهدي حتى إذا نزل القضاء محتمين خسفت نظارته بحيد مهندي فهوى على وجه الصعيد وقاسما فهوى على وجه الصعيد مضرجين نهب المواضي والقنال متقصدي. يا الحسن مأجور يا شبل الزكية جاسم العريس طايح على الوطن يا الحسن مأجور يا شبل الزكية جاسم العريس طايح على يا الحسن يا المجتبى ونسل الأمينة انفض تراب القبر عوف المدينة كربلاء تعنى ترابنا كذاب حينا ضام قلبه وما شرب قطرة مي ضام قلبه وما شرب قطرة مي عوف قبرك يا حسن هاليوم عوفه واعتني الطفوف والعريس شوفه من دمى نحرة ترى تحنت جفوفه وساعة زفافة لبس ثوب المني وساعة زفافة لبس ثوب المني ليتك ليتك تجي وتهل دمعك ليتك تجي وتهل دمعاتك عنده تنظر المظلوم خده فوق خده يا الحسن لا تلفله وتجلس عنده تنظر المظلوم خده فوق خده من على الغبرة على صدرك تحمله تساعد المظلوم وتسوي عزيز ساعد المظلوم وتسوي عزه ليتك تجي له بهذا اليوم عنده وتنظر المظلوم خده فوق شال جسمه من الثرى لكن وحده وما حد يعينه على هاي الرزية وما حد يعينه على هاي الرزية الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجلسكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه ومرحبا حديثنا من خلال الآية الشريفة في نقاط ثلاث النقطة الأولى حول منشأ قداسة المرجعية والنقطة الثانية في قيمة كلمات علمائنا المتقدمين والنقطة الثالثة حول آثار وجهود المرجعية المعاصرة بالنسبة للنقطة الأولى مما لا ريب فيه أن المجتمع الإيماني يرى للمرجعية والمراجع قداسة بحيث لا يقبل أي اعتداء أو انتقاد للمرجعية. وقبل أن أبين منشأ هذه القداسة لا بد أن أبين لك ما هو المقصود من القداسة، وهل هو مبدأ متفق عليه أم هو مبدأ مختلف فيه. القداسة تستخدم بمعنيين إخواني أخواتي. المعنى الأول للقداسة هو احترام الشيء، يقول هذا شيء مقدس يعني شيء محترم. مثلا تقول الكعبة مقدسة يعني يجب احترامها، تقول المأتم مقدس يعني يجب احترامه، تقول مثلا المسجد مقدس يعني يجب احترامه، وهذا أمر متفق عليه عند جميع العقلاء. فالمسلمون كما أنهم يقدسون بعض الأمور، كذلك مثلا المسيح يقدسون الكنيسة، ومثلا اليهود يقدسون المبكى وهكذا، فهذا أمر متفق عليه. وتارة القداسة بمعنى عدم قابلية الشيء للانتقاد، فإنه هناك أشياء مقدسة لا يتقبل الانتقاد، يعني ما يمكن أن أأتي أنا أنتقد الله تبارك وتعالى في حكم معين، أو أنتقد الله في عقيدة معينة. حكم الله مقدس لا يجوز نقده. لكن هناك فئة تقول بأنه لا يوجد شيء مقدس غير قابل للانتقاد، كل ما في الكون قابل للانتقاد، لا يوجد عندنا ما يسمى بالمقدس. وهؤلاء أفضل وأوضح جواب على كلامهم أنهم يؤمنون بمبدأ حرية النقد وحرية التعبير. هم يؤمنون بأن الإنسان حر في انتقاده وحر في تعبيره. أنا إذا جئت وقلت النقد والتعبير مقيد هو لا يقبل، لأن هذا انتقاد لهذا المبدأ، فهو يرى مبدأ حرية النقد وحرية التعبير مبدأ مقدسا. فالإشكال رجع عليه أيضا، إذا ما يوجد عندنا شيء مقدس، ما عندنا شيء لا يقبل النقد، نفس كلامك بأن الإنسان حر في نقده وحر في تعبيره هذا قابل للنقد أيضا، وقابل ماذا؟ للمناقشة والمعالجة. فإذا هؤلاء من حيث لا يشعرون هم يؤمنون بوجود المقدس. فإذا نحن عندنا نعترف بوجود أمور مقدسة لا يمكن للإنسان أن يرد على المعصوم، ولذلك جاء القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يمكن نقد كلام النبي صلى الله عليه وآله. الآن لما نأتي إلى المرجعية، تارة نتحدث عن القداسة المرجعية بالمعنى الأول وتارة بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول خذ أمر واضح أن المرجع شخص محترم. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه. أنت شنو تحسن؟ أنت شنو من علم تحمل؟ أنت قيمتك بالعلم الذي تحمله. فهذا الذي يحمل علوم أهل البيت عليهم السلام ويحمل العلوم الإلهية لا شك بأن قيمته قيمة عظيمة، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فما بالك إذا قرأنا القرآن الكريم لما يتحدث عن العلماء ماذا يقول؟ يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. شوف يقول هذا الثواب هذا الأمر كله لمن خشي ربه، من الذي يخشى ربه؟ يجي القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في الرواية عن يقول: من كفل لنا يتيما. يتيم يعني إنسان مات والده؟ لا، هنا يريد الإمام اليتيم الذي فقد إمام زمانه. من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التي سقطت إليه، حتى أرشده وهداه. قال الله عز وجل، يعني هذا الذي بهذه الكيفية، الله يقول في حقه: يا أيها العبد الكريم المواسي لأخيه، إني أولى بالكرم منك، اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه 1000 1000 قصر، وضموا إليه ما يليق بها من سائر النعم. إذن ثواب العالم ومقام العالم عند الله عظيم، إذن حقيق بأن يحترم. هذا لا كلام لنا فيه. الكلام في الثاني، وهو ماذا؟ وهو قداسة كلام المرجع. يعني هل يحق لي أن أنتقد كلام المرجع؟ أنا كشخص أحترمه، ولكن آراؤه، بعض آرائه لا تعجبني، هل يحق لي أن أنتقده؟ لا، لا يجوز لك ذلك. من أين هذه القداسة نشأت؟ الروايات هم تقول لنا ذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. تقول هذا غير يقول للعوام، يعني أنت شئت ما شئت هذا أمر جائز. لا، هذه الرواية لا تستعجل، أجيب لك الرواية الثانية. يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية طويلة، أقتطع لك هذا المقطع: فإذا حكم بحكمنا، يعني الفقيه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك. تقول ايش دخل الشرك في الرد على المرجع؟ أنا أقول لك شنو شنو قضية وربط الشرك. عندنا إخواني ولاية التشريع، تشريع الأحكام، ثابتة بالأصالة لله سبحانه وتعالى، هو الذي له الحق أن يشرع، يقول هذا حلال هذا حرام. هذا الحق أعطي لمن؟ فوضه الله لرسوله وللمعصومين عليهم السلام. المعصومون فوضوه لمن؟ فوضوه للفقهاء. ولذلك قال: وأما من كان من الفقهاء حافظا، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. فإذا رددت عليه، أنت رددت على من فوضه المعصوم، وإذا رددت على من فوضه المعصوم، إذن أنت رددت على المعصوم، وإذا رددت على المعصوم، أنت رددت على من فوض المعصوم، وهو الله تبارك وتعالى. فكأنك جعلت لنفسك ولاية على التشريع، لأنك انتقدت الحكم وقلت هذا الحكم غير صحيح، فكأنك أصبحت مشرع، وولاية التشريع هي لله تبارك وتعالى ولمن فوضه الله. فإذا أنا جئت وانتقدت حكما أو قضية شرعية، فأنا جعلت نفسي قبال حكم الله. فلذلك تقول الرواية: وكان كحد على حد الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن هذه النقطة الأولى ألخصها: القداسة لها معنيان، وجوب الاحترام، وهذا قطعا يجب احترام العلماء فضلا عن الفقهاء، والمعنى الثاني عدم جواز النقد، وهذا هو ماذا؟ الذي دلت عليه النصوص الشرعية أيضا. أجل النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل. شباب تقدموا شوية جزاكم الله خير. الأئمة 12 آخرهم قائم. أخوات هم أفسحوا لبعضكم المجال. هناك بعض الكتاب أثار إثارة حاصلها بأن الشيعة، فقهاء الشيعة ينظرون إلى علمائهم السابقين نظرة تقديس. هذه النظرة التقديسية، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، جعلت الفكر الشيعي فكر جامد لا يواكب الزمان ولا يواكب المكان. لأنه الفكر الشيعي من كيف نستكشفه؟ من آراء العلماء، من آراء الفقهاء. إذا الفقهاء جمدوا على ما سبق، جمدوا على الفتاوى السابقة، طبيعي سيكون الفكر فكرا جامدا. ولذلك يقول هذا الكاتب: نجد بعض الفتاوى الآن لا تتناسب أصلا مع زماننا، ولا تتناسب أصلا مع الوضع والتطور العلمي الذي وصلت إليه البشرية. في الواقع والذي يؤسف أن هذا الإنسان أولا سلب التشيع ميزة تتميز بها عن غيرها من المذاهب. شلون؟ المذهب إخواني من مميزاته استمرار عملية الاجتهاد. إحنا ما وقف عندنا الاجتهاد. اجتهاد يعني ماذا؟ اجتهاد يعني إعمال الفكر في المسائل الشرعية والعقائدية والتفسيرية واستنباط آراء الشارع منها، هذا هو الاجتهاد. هذه الميزة نحن نتميز بها لأن غيرنا عنده 4 فقهاء: أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، أبو حنيفة. 4 فقهاء جامدون، جمدوا على فقههم. والحال هؤلاء فقههم من أين أتوا به؟ لا طريق لهم متصل إلى المعصوم عليه السلام، فهذه القضية مشكلة جدا. لكن أنت طريقك متصل بالنبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك عملية الاجتهاد والتمحيص والتحقيق مستمرة. ولذلك رأي الفقهاء القدامى ليس حجة على الفقهاء المعاصرين، لأن عملية الاجتهاد عندنا عملية مستمرة. ولذلك هذا الكاتب جاء ركز يقول مثلا في العقائد ما كتبه الشيخ الصدوق وما كتبه السيد المرتضى، خلاص جمدوا عليه. في التفسير ما كتبه الشيخ الطوسي، ما كتبه الشيخ الطبرسي، جمدوا عليه. وهكذا جمود، ما عندهم حالة من النقد وللعلماء السابقين، بل هناك حالة من القداسة. هذا الكلام يا إخوان نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول: نحن لو تتبعنا كلمات علمائنا، وأنا قلت لكم في ليالي سابقة إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، طبيعي هذا يعرف بأن هناك أشخاص لن يتتبعوا القضية فتأخذ هذه القضية أخذ المسلمات. زين، فهذا لما نقرأ مثلا على مستوى العقائد، هل هناك فعلا جمود على آراء القدماء؟ لو لا، البحث العقائدي تطور والبحث العقائدي تغير. مثلا خل أمثل لك بمثالين. المثال الأول: القدماء مشهور، العلماء القدماء كانوا يعرفون الإمامة على أنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله في أمور الدين والدنيا. يعني الإمامة مو منصب أصلي، الإمامة منصب نيابي. يعني لولا وجود النبي ما يوجد إمام، يعني الإمامة مترتبة على النبوة، إذا وجد نبي يوجد إمام، ما وجد نبي لا يوجد إمام. فالإمامة منصب نيابي، النبي يموت الإمام عليه السلام يقوم بإدارة شؤون الحكومة الإسلامية ويبين الأحكام الشرعية. هذا رأي كان مشهور عند العلماء المتقدمين. لكن لما نجي إلى البحث الكلامي المتأخر المعاصر، شوف ما يقبل هذا الكلام، يقول لا، الإمامة ليست منصبا نيابيا، الإمامة منصب أصلي، الإمامة منصب قبال منصب النبوة، مو مترتب عليه، قبال هذا منصب مستقل، هذا منصب مستقل. من أين هذا الكلام؟ يقولوا نفس آية الإمامة في القرآن الكريم عندما تقول في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إمامة. زين، إبراهيم كان نبي، إذا كانت الإمامة أمر نيابي، يعني يا إبراهيم أنت نبي وجعلناك نائبا عن نفسك، شلون هذا يصح؟ يصح هذا المعنى، يا إبراهيم أنت نبي وأنت نائب نفسك، خوب النائب مغاير للمنوب، بعد خوب هذا أمر واضح، وليس معنى أن يجعل نائبا لنفسه. فلذلك ثانيا الرواية أو الآية جاية تقول هذه الإمامة منصب بعد النبوة، يعني منصب أعلى من النبوة، فإذا كان منصبا نيابيا عن النبوة لابد أن يكون دون مستوى النبوة لأنه أعلى من مستوى النبوة. فلذلك العلماء يأتون يقولوا لا، الإمامة منصب أصلي لا منصب نيابي، بل ولذلك أئمتنا أفضل من الأنبياء. على ذاك التعريف نواجه مشكلة، شلون الإمامة نيابة عن النبي لكن الأئمة أفضل من الأنبياء؟ على ما بيناه من رأي علمائنا المتأخرين القضية واضحة جدا، هذا منصب وهذا منصب. إذن البحث العقائدي مشتغل، والبحث العقائدي العلماء لم يغفلوه ولا زالوا ينقحون فيه. هذا مثال. مثال ثاني، الآن عندنا روايات أن أهل البيت عليهم السلام يحضرون للميت ساعة احتضاره وفي قبره. لما نجي نقرأ كلمات علمائنا المتقدمين، شيخ المفيد سيد المرتضى مثلا يقول هذه الروايات تعبيرها تعبير مجازي مو تعبير حقيقي، هذه تريد تقول ترى أنت أيها الموالي ترى ثمرة عملك في القبر، أنت موالاة أهل البيت إن شاء الله قبرك روضة من رياض الجنة، ساعة في قبرك عذاب مرفوع، حساب يكون خفيف، ضغطة القبر تنجو منها، ترى ثمرة الولاية، مو أن أهل البيت يحضروا عندك. هذا رأي عند علمائنا المتقدمين. بعد ذلك جاء علماء الذين تأخروا قالوا لا، هذا الروايات على حقيقتها أهل البيت يحضرون للميت لكن مو بهالجسد المادي، بجسد نوراني، بجسد مثالي يسموه العلماء. هذا الجسد مثل شلون إذا أنت شفت حلم، شلون إذا شفت رؤية، هذه الرؤية، هذه الصورة التي في الرؤية يحدها مكان لو يحدها زمان لو لا أبدا. فهنا يأتون بأجساد مثالية صلوات الله عليهم. إذن البحث العقائدي لا زال العلماء يبحثون، والعلماء لكن إذا مسألة قام عليها الدليل خلاص قام الدليل، الفقيه ما يأتي يأخذ كلام المرتضى أخذ المسلمات، يبحث إذا رأى كلام المرتضى تاما خلاص، بعد ليش هذا الفقيه يأتي يخالف؟ هي القضية بس خالف تعرف، ما قام عليه الدليل عنده يفتي به، وما لم يقم عليه الدليل ينكره. هذه على مستوى العقائد. تعال على مستوى التفسير مثلا، على مستوى التفسير الآن عندنا مثلا لما تقرأ في كتب التفاسير القديمة مثل مجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، لما يجي إلى قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يقول شنو تسبيح ما في السماوات والأرض؟ يعني معقول الطيور تسبح؟ معقول الجدران تسبح؟ معقول النباتات تسبح؟ يقول لا، هذا تعبير مجازي. عن ماذا؟ يقول لأن التسبيح هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى انصياع ما في السماوات والأرض لسلطنة الله وقدرته، فكأنها تسبح الله بلسان حالها، وإلا حقيقة لا تسبيح لها. لكن لما يجي المتأخرين من علمائنا يقولوا هذا الكلام غير صحيح، ولذلك مثلا السيد الإمام رحمة الله عليه يقول هنا التسبيح تسبيح حقيقي، ولذلك يقول القرآن ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول لو لم يكن التسبيح حقيقي ما إلى معنى القرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، يكون هذا القيد لغو. إذن هذا الفقيه سيد الإمام رحمة الله عليه رأي مشهور كان عند المفسرين القدامى، لكن خالفه، وأيضا هذا يخالف أيضا يتبناه صاحب الميزان وغيرهم من العلماء رضي الله تعالى عنهم. تعال مثال ثاني. الآن مو عندنا إحنا تسمعوا بالقراءات، قراءات القرآن، قراءات السبع أو قراءات العشر المشهورة. هنا الرأي المشهور كان في الأزمنة السابقة أن هذه القراءات متواترة، قراءات يعني قطعية، كلها صدرت من المعصوم عليه السلام. شوف الآن هذا إلى يعني أو مثلا عصر ليس بالبعيد كان هذا الرأي معروف، مثلا المحقق الكركي رحمة الله عليه وغيره من العلماء. سيد الخوئي قدس الله تربته لما يجي في بحث التفسير عند كتاب من أعظم وأهم كتب التفسير وعلوم القرآن اسمه البيان في تفسير القرآن، سيد الخوئي يقول لا، الدليل قام على أن هذه الروايات ليست متواترة. صحيح يجزيك أن تقرأ بها في القرآن، تقرأ بها في الصلاة، تقرأ بها إذا استأجرت لقراءة القرآن، كلها مجزية ومبر الذمة، لكن أنها روايات قطعية ننسبها قطعا للمعصوم أو نستدل بها على عقيدة معينة مع اختلافها، سيخو يقول هذا ما لا نقبل. ولذلك في شهر رمضان الإخوان يتذكروا بحثنا هذا البحث وذكرنا كلام السيد الخوئي قدس الله تربته. إذن هذا على مستوى التفسير فقهاؤنا وعلماؤنا لا زالت عجلة البحث مستمرة عندهم. تعال على مستوى الرجال، مثلا علم الرجال الآن مثلا، أو خل أنا مثلا أترك علم الرجال لأن هذا بحث تخصصي، بس الآن القضية تشوش أذهانكم ويطول بنا البحث. ولذلك إخواني أخواتي الفقيه مو يكتب الرسالة العملية وتنتهي، لا، هذه آراؤه وأفكاره يظل الفقيه يبحث فيها. ولذلك سيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه كان يرى بأن غسل زيارة الحسين مستحب ويجزي عن الوضوء، وكان موجود في رسالة العملية. تالي السيد الخوئي عدل بعد سنوات والناس عملوا برأيه، عدل السيد غير رأيه وقال غسل زيارة الحسين لم يثبت عندي استحبابه. زين هذا الرجل مو فقط ألقى المسألة البحث أو كتب المسألة وانتهى، لا، عجلة البحث مستمرة. ولذلك علماؤنا القدماء تشوف عندهم أكثر من كتاب فقهي، كل كتاب تشوف فيه آراء مختلفة. ليش؟ لأن هذا الفقيه لا يكتفي بماذا؟ بالتفكير في المسألة مرة واحدة وانتهت، لا، عجلة الفكر تستمر، عجلة الفكر والتحقيق مستمرة. ولذلك قد الفقيه يعدل. وإذا وجئنا على مستوى المناقشة على مستوى الفقه بعد هذا فحدث ولا حرج. إذن يا إخوان علماؤنا لا زالوا يرفضون المكاتب الإسلامية ويرفضون التشيع بأفكار جديدة ومناقشات، وليسوا يقدسون كلمات القدماء كما صور البعض. هذا واحد. اثنين، أن كلمات القدماء إخواني لها آثار علمية جدا مهمة. أنا ما أريد أدخل إياك في بحث تخصصي، لكن أذكر لك ثمرة واحدة، وهي أن العلماء القدماء هذيل كانوا قريبين عهد بالنص وقريبين عهد باللغة، فلذلك فهمهم لرواية معينة هذا الفهم يساعد الفقيه على فهم الرواية. ليش؟ لأن هذيل قريبين من القرائن، أكو ربما قرائن ما ذكرتها الروايات، هذه كيف يعرفها الفقيه؟ لما يتبع كلمات العلماء المتقدمين. ليش فهموا هالفهم من هالرواية؟ ليش هالرواية؟ شوفوا إخواني، عندنا روايات معتبرة لما نجيب الميزان العلمي معتبرة، لكن نلاحظ العلماء القدماء يذكروا نفس الرواية لكن لا يفتون بها ولا يعملوا بها. هذا الفقيه تتولد عنده حال بأنه أو احتمال أن العلماء عندهم قرائن على وجود خلل في هالرواية، احنا نشوفها معتبرة لكن مو معقول المفيد يتركها، مو معقول الطوسي يتركها، مو معقول المرتضى يتركها، هذا يكشف عن وجود خلل في نفس هذه الرواية. ولذلك العلماء صحيح كلامهم ليس حجة علينا لأننا لا نقلدهم والفقيه لا يقلدهم، ولكن كلماتهم لها آثار علمية مهمة جدا. هذه النقطة الثانية. أأتي للنقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. كما تعلمون كثير من الناس يتساءل عن آثار المرجعية في حياتنا. ما هي آثار المرجعية؟ دع عنك الجانب الديني، جانب الفتاوى، هل هناك آثار للمرجعية؟ قبل أن أبين لك بعض الآثار خلنا نلتفت إلى قضيتين ولنكن منصفين مع هاتين القضيتين. القضية الأولى، المرجعية إخواني مو دولة لها مواردها ولها مشاريعها، وإذا أعوزتها السبل اقترضت من البنوك الدولية أو اقترضت من الدول المجاورة. المرجعية مو هي دولة. المرجعية يا إخوان مشاريعها تعتمد على ما يأتي من الحقوق والتبرعات. هذه الحقوق حقوق ليست أمرا ثابتا، لأنه يا إخوان الحق الشرعي كما تعلمون، الحق الشرعي هو خمس ما يزيد على المؤونة. يعني مو إنسان ما يكون عندي أنا هالسنة عندي 10,000 أخمسها، السنة الجاية عندي 9,000 أخمسها، السنة اللي بعدها عندي 8,000 أخمسها. لا، مو هذا التصور. هذا شباب يتصوروا بعض الشباب هالشكل. لا، أنت الآن عندك 10,000 مخمسة، السنة الجاية يجيك الوكيل أو المرجع يقول لك عندك زيادة على هال10,000، قول والله لا هالسنة عندي نقيصة، عندي 9، ما عليك 5، خلاص توكل على الله. السنة اللي بعدها صار عندك زيادة 1,000 ريال، رجعت 9 صارت 10، هذه 1,000 ريال يقولك أخرج 5ها وهي 200 ريال. فإذن القضية ماذا؟ مو منضبطة، مو كل سنة الناس تخرج 5 ما عندها من أموال، ولا كل الناس 5، مو كل الناس 5. زين، إذا عرفنا هذا الآن نأتي نقارن بين هذا الآن، يعني كم إحنا سنوياً سيخرج مثلاً سيخرج من الأموال الأخماس، وما هي متطلبات الشيعة اللي شكلوا عدد كبير في العالم بالملايين؟ وانت شايف خلف الله على الشيعة، شايف إنهم كلهم أغنياء وقصور؟ لا، الغالب في الشيعة إما متوسط إما دون المتوسط حالة. فإذن هذه المتطلبات الكثيرة في البلدان الشيعية، أو قل في الجماعات الشيعية، ما أقول بلدان لأنه يحرف وين البلدان الشيعية، الجماعات الشيعية الموجودة في أوروبا، الموجودة في أفريقيا، الموجودة في آسيا، هذه كيف يغطى جميع حاجياتها بموارد غير منضبطة وموارد ليس يعني إحنا نراها بأنها كثيرة؟ يعني لو جئنا مثلا افترض مثلا مثلا نقول سنويا مثلا مليار، مثلا هذه مليار، انت لما تجي كم يستفيد منها هالمليار، كم يستفيد منها؟ فاذا ماكو تناسب بين الموارد او قيمة ما يصل الى المرجعية وبين متطلبات الناس، وهذا امر لا يمكن احد ينكره. هذا واحد. اثنين، المرجعية اخواني لها وظيفة مهمة ولها الأولوية، وهي حفظ الحوزة العلمية. ليش حفظ الحوزة مقدم؟ ليش مقدم على الفقراء مقدم؟ فقراء لهم موارد أخرى، لهم صدقات، لهم الزكوات، لهم الكفارات، لكن الحوزة العلمية تقوم على هذه الحقوق. إذا الحوزة العلمية راحت، من اللي يعلم الناس معالم دينهم؟ من هو اللي يرد الشبهات عن الناس؟ من اللي يصلي بالناس جماعة؟ من هالوظائف الدينية هذه كلها تتعطل إذا ذهبت الحوزة العلمية. فلذلك حفظ كيان الحوزة إخواني، بس في حوزة قم أكثر من 70,000 طالب من مختلف بقاع العالم، 70,000 طالب. زين، هذه 70,000 هذه من هو اللي يعيلها؟ أنت في وظيفتك والله يفتح عليك من خيره، وعندك مواردك، صاحب العمل يعطيك راتبك، لكن هذيل من أين يصرفوا على أنفسهم؟ هذيل مو أنت تبغى عالم؟ إذا تبغى عالم، هذا العالم إذا ما حصل معي شيخ بعد يقولك أنا بعد بلاش من هالشغلة هذه. هذا يحتاج إلى راتب، يحتاج إلى أمور طبية، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى هذه. من الذي يؤمن له؟ هذه بس في قم. وإذا جينا بعد حوزة النجف وحوزة مشهد وحوزة طهران وحوزة سوريا، فرج الله عن المؤمنين، هذه الحوزات من الذي يصرف عليها؟ من الذي يقوم بشؤونها؟ إذن هذه مسؤولية خطيرة وتستنزف الكثير من طاقات المرجعية. تقول المرجعية مو لازم يعطوا الكل، خلوا اللي يشوفوا عنده تحصيل جيد والبقية هذا اللي مثلا تحصيله ضعيف يتركوه. يعني الآن أنت تقبل على نفسك إذا أنت معلم متخرج بدرجة جيد أو بدرجة ضعيف، يقطعوا عنك الوزارة، يقولوا بعد أنت لا ترى أنت معدلك مو هالقد، فذاك نعطي 5,000 تنعطيك 2,500، تتقبل هذا؟ خب الفقهاء يقولون من يقوم بوظيفة علمية، بوظيفة دينية عفوا، من درس، من تدريس، من مثلا تبليغ، هذا يستحق أن يكافأ، يكافأ بهذه المكافأة التي يعطيها المرجع. هسه الآن هذا الإنسان إحنا كل الناس نريدها بمستوى السيد الخوئي أو بمستوى مثلا السيد الإمام أو لا، خب هذه الناس تتفاوت بعد في ذهنياتها. إذن هذه مسؤولية كبيرة. وأضف لذلك أمر ثالث، المرجعية موزعة. الأول المرجعية ربما تكون محصورة في جهة واحدة، الآن مراجع متعددون، وبطبيعة الحال الموارد هم ماذا ستتفرق، وكل مرجع له وجهته، هذا يرى الصرف في هالجهة وهذا يرى الصرف في هالجهة وذاك يرى في هالجهة، تتصرف أو تتعدد الموارد، هذا طبيعي، بأن هذا يضعف ماذا؟ أن الموارد المالية للمرجعية. إذا عرفنا هذا الآن أجي، طبعا أنا ليس غرضي ترويج لمرجعية معينة ولا التقليل من مرجعية أخرى، لكن إحنا نذكر مثال وهو ماذا؟ مرجعية السيد السستاني مد الله في عمره، باعتبار هي المرجعية الأكثر انتشار في العالم، وهي المرجعية العليا حاليا، وعلماؤنا ومراجعنا كلهم ماذا؟ على رؤوسنا، وأعمالهم الجليلة ملحوظة. ولكن حتى مثال، حتى ندفع هذه الإشكالات والشبهات، وطبعا أنا عندي اطمئنان بأنه يعني سماحة السيد لو علم بما أذكره هنا ربما لا يقبل، لأنه كثير من الأشخاص ذهبوا للسيد وأرادوا الإعلان عن بعض الأمور التي يقوم بها، وكان السيد ما يقبل السيد بذلك. ولكن على كل حال أرى هذا الآن بأن هذا الشيء من الأشياء الواضحة التي لا يعني مو شيء مخفي حتى أنا ماذا أظهره، أشياء واضحة. الأمر الأول إخواني، هو إنشاء مركز الأبحاث العقائدية. هذا مركز الأبحاث العقائدية شو وظيفته؟ هذا يتتبع إخواني الشبهات التي تلقى على التشيع من جميع الجهات، يعني مو فقط من العامة، لا، شبهات الزيدية، شبهات الحداثيين، شبهات الليبراليين، هذه يتتبعون هذه الشبه ثم بعد ذلك يدفعونها ويردون عليها. هذه بطبيعة الحال تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مكتبة ضخمة، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى أشخاص علماء محققين. ولذلك شباب، من عنده سؤال عقائدي مثلا لا يجد إجابته، خليه يدخل على هذا مركز الأبحاث العقائدية موقع، طبعا بتشوفوه محجوب لكن تونا بعد لكم طرق تعرفون كيف تدخلون عليه. هذا المركز له موقع، اجعل سؤالك وبتشوف هناك أسئلة كثيرة مرتبة بالحروف الأبجدية، ستجد فيها إجابات جميلة وإثارات لطيفة جدا. هذا المركز إخواني، التفتوا إلى هذه المعلومة، انتوا شايفين برنامج مطارحات في العقيدة الذي ناقش أفكار ابن تيمية وأفكار العامة وحقق نصر لا ينكر للتشيع، والناس تحدثت عنه حتى شبعت وأغيظ به النواصب حتى شبعوا. هذا المركز العقائدي كانت له يد طولة في هذا البرنامج، يعني هي ما كانت القضية جهد شخصي من السيد، لا، كانت هذا المركز الأبحاث العقائدي، وأنا أقول لك من عدة مصادر هذا الكلام، كانت هذه الكوادر الموجودة يهيئون المادة العلمية، يبحثوا في كتب ابن تيمية، في كتب ابن حجر، في كتب فلان محمد بن عبد الوهاب، يبحثوا في هذه الكتب ويبحثوا في الردود وتهيأ، لأن جهد شخصي لوحده هذا ما يمكن. هل بحث هذا كان المركز العقائدي التابع للسيد السيستاني له يطول فيه؟ ولذلك حتى كانت هناك كتب في معرض الكتاب في الرياض، معرض الكتاب الذي يقام في البحرين وفي الكويت، كان ينتدب أشخاص من المركز العقائدي لشراء الكتب التي يحتاج إليها البرنامج. وجزى الله خير، حكومة الجمهورية الإسلامية كانت تسهل لهم قضية السفر من أجل تهيئة هذه الأمور. ولذلك يا إخوان، هذا المركز ما هو فقط قضية تأليف أشياء أعيدت أو مثلا كررت، لا لا لا، القضية أكبر من ذلك، القضية هو بحث ورد وتأليف ومساعدة للباحثين. إذن هذا مشروع أول. المشروع الثاني هو المشروع الإعلامي. تقول المرجعية لا نرى لها مثلا أثرا إعلاميا، لا، مرجعية السيد مثلا لعندها تشرف على قناة هدهد، هذه للأطفال، هذه الآن أطفال هذه الشريحة من الناس، الطفل ألا يحتاج إلى ما يحاكيه، إلى ما يربيه، إلى ما يبث فكره؟ هذه القناة تشرف عليها وتدعمها مرجعية السيد السيستاني حفظه الله الشرف. طبعا إذا إنسان رأى شيء مثلا كذا، خب، ليس بطبيعة الحال ليست القناة تمثل رأي المرجع، ولكن هي برعايته قد يحصل شيء كذا، كما مثلا في الإذاعة، مثلا إذاعة الجمهورية قد يصدر مثلا أحيانا بعض الأمور، خب، لا تمثل هي رأي مثلا ماذا المرجعية، أو تؤثر مثلا رأي السيد الخامنائي أو كذا، لا، هذا لا ينبغي القياس عليه، قد تحصل أخطاء، خب، مو كل صغيرة وكبيرة يتدخل فيها الإنسان. زين، أيضا قناة المعارف الفضائية مثلا، هذه قناة المعارف هي ليست خب مؤسسها الشيخ الكاظمي كما تعلمون، لكن سنويا الشيخ الكاظمي أو القناة تحصل على مبلغ كبير لدعم القناة من مرجعية السيد السيستاني، وهذا ينقل شخص مقرب جدا من الشيخ الكاظمي حفظه الله. المرجعية تدعم هذه القناة بالأموال وتدعم غيرها، هذا الذي أعلمه، يعني لعل غيرها تدعمه. هذا على مستوى الإعلام. تعال على مستوى أمور الطبية، مرجعية السيد أسست مجمع الإمام الحسين الطبي بكربلاء، هذا مجمع طبي كبير في كربلاء، وهناك مستشفى جواد الأئمة في قم المقدسة، هذا لطب العيون، مزود بالأمور المتقدمة بالأشياء المتطورة، هذا مستشفى معروف في قم المقدسة ومستشفى كبير أسس برعاية مرجعية السيد. تعال أمر رابع، وهو المشاريع الخيرية، أو قبل لا أوصل المشاريع الخيرية، الآن ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة مو هالفئة من الناس، فئة تقريبا لا توجد بها العناية الكاملة في مجتمعاتنا. مرجعية السيد أسست مركزا يسمى دار الثقافة في قم المقدسة، هذا المركز هو لذوي الاحتياجات الخاصة، لتعليمهم، لتزويدهم بكل أداة معرفية ممكنة، ولذلك مثلا هناك هذا المركز صنع الكتاب الناطق، الكتاب الناطق لمثلا هؤلاء الذين لا يبصرون، أو مثلا صنع مثلا بعض الكتب الخاصة مثلا الأشخاص الذين لا يسمعون، وهكذا هذه الكتب الخاصة لذوي الاحتياجات هذا المركز يوفرها، بل وأصدر أيضا مؤلفات حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام والقوانين التي تتعلق بهم والأحكام التي تتعلق بهم، مركز موجود في قم المقدسة برعاية مرجعية السيد حفظه الله. الأمر الأخير وهو الأمور الاجتماعية، إخواني أنقل لكم هذه القصة عن أحد وكلاء السيد حفظه الله، يقول ذهبت لزيارة السيد حفظه الله وقلت له سيدنا الموارد ضعفت، بعد قضية الأسهم تتذكرون شلون الناس أصيبت يعني حالتهم المادية بشيء من الانخفاض، قال لسيدنا ترى الموارد ضعفت والاحتياجات كثيرة، فقال للسيد أنت على مستوى بلدك وأنت هم وياك وكلاء أخر يشاركوك، يقول ماذا أقول أنا وأنا أحمل هم مليون أرملة و3 ملايين يتيم في العراق، هذه يا جمعية يا مؤسسة اللي تتحمله، يقول أنا أحمل هم مليون أرملة و3 ملايين يتيم، يقول هذا كيف أعيشهم كيف أنا أعطيهم، ولذلك هناك مؤسسة في العراق تسمى مؤسسة العين، هذه مؤسسة العين تنطوي تحتها 9 مشاريع في عدة مناطق مختلفة، في النجف، في كربلاء، في المثنى، هذه كلها لرعاية الفقراء ولرعاية الأيتام، وهناك مدرسة خاصة لليتام، مدرسة خاصة لليتام اسمها مدرسة السيدة رقية عليها السلام، أنشئت للأيتام. وبما أننا ذكرنا الأيتام، الإخوان في كافل اليتيم دائما يذكرون ويقولون بأن الإخوان عليهم أن يهتموا بالأيتام الذين تحت أيديهم، إن هي القضية مو قضية أموال تعطى لليتيم، قضية اليتيم يحتاج لرعاية، يحتاج لعناية، يحتاج إلى، ولذلك هم يعني بالمناسبة لا أنسى ليلة بكرة كالمعتاد يعني التبرع للجمعية الخيرية بتاروت، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله ليلة غد إن شاء الله نستعدها تكون إن شاء الله مقبولة عند الحسين عليه السلام. إذن هذا الاهتمام، إذا اهتممنا باليتامى، إذا اهتم هذا اليتيم قد يكون لمفخرة، وإذا تركته قد يكون مفسدة ووبال على البلد، وبال، لأن هذا اليتيم إذا لم يجد من يحتويه هذا يذهب إلى أهل السوء والعياذ بالله، لكن إذا احتوته العوائل، إذا حققت مطالبه المعنوية، ترك المادية، المعنوية وهي الأهم، رأى العطف، رأى الاحتواء، رأى الحنان، هذا يكون مستقيما ينتفع به. ولذلك هذه الليلة نعيش مع قدوة اليتامى، نعيش مع قدوة الشباب، مولانا القاسم بن الحسن صلوات الله عليه. هذا شاب 12 سنة 14 سنة عمره هذا، لكن من الذي رباه؟ رباه الحسين، فكان عقله يوازي عقول الرجال بل أعظم من عقول بعض الرجال، ولذلك يكفي كلمته: بني ما طعم الموت عندك؟ ما طعم الموت عندك؟ قال: هو دونك أشهى من الشهد يا عما. قال لبني: ارجع ارجع للخيمة، أخاف على أمك من الافتجاع بشبابك، ارجع رجع إلى الخيمة مهموم مغموم بأبي وأمي، وإذا به يتذكر عودة قد أعطاه إياها والده الحسن. قال له بني: إذا دخلك هم وغم فافتح هذه العودة. فتح العودة وإذا به يرى بني قاسم: إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. طلع الشاب مستبشر، مستبشر بأبي هو وأمي: عم عم هذه وصية أبي الحسن. أعطاه الوصية، سالت دموعه على خده، سالت دموع الحسين، اتذكر عنده وصية من أخوه الحسن. ها ساعة وفاته لما خاطبه: هذا الأمر مكتوب من رب السماء العلا، هذا الأمر مكتوب من رب السماء أنا أموت بسام وانت تنذبح بإحسان، لكن يا خويا ما بلغنا في عرس جاه، لا تأخر زفافه يا حسين يا خو. يقول الشيخ الطريح التفت إليه قال: بني أنا هم عندي وصية أن أعقد لك على ابنة عمك المسمات لك زينب، علي بالصندوق الفلاني. جاءت له بالصندوق، أخرج قباء الحسن وعمامة الحسن، قال لبني قاسم: ادخل على عماتك. تقول الرواية: لما رأينه النساء صرخنا: وحسنا وسيدا. قال زينب: جهز البنية. ذهبت، ها يلا أريد منك صوت. ذهبت زينب إليها وإذا بها باكية حزينة، شو تقول؟ مالي عين يا عمة، مالي عين يا عمة، أعرس والولي مذبوح، مالي عين أنا، وين وين هالأعراس، أعرس والبطل عذب على الغبرة بلي راس خضيبي، يا ولي مخضب بدمة، مالي عين مالي عين يا عم. سمحوا لي ثلاث ساعات أروح بجانب المسنة أشوف الولي حي لو مات، وخضب كفي من دمه، مالي عين مالي عين يا عم. لا تحنيني أنا ببجاي، خليني أني ما قدرت خضبيني أعمي مخضب بدمة مالي مالي عينيا. عظم الله أجوركم أما الحسين فذهب للقاسم كأني به أخذه إلى المعركة وصار ينادي أخي عباس زهير برير قوموا لزفاف الشباب ويا الذي على المشرعة ظلت رمية هذا جاسم زفينا انهاض عاين زفه كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جل فزع اخوانا كثروا بعجل زفوا هل وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر والنه والقلوب مفتتة يلا يلا عريس حنونة نسواي زفو عريس حنونة نسواي زفو نادى الصبط حزنة دومون يا شب زفو الشباب الأه عل زوجة تسكه تنهض يا ابو فاضي يا الضغم الباه هذا ما هو قاض نسواي زفو يا علي بالمجتبى ناده والحزن بوفا يا سيد السا جاسم بعرسه يا حسن يا ما اسمه مبارك بهالي وياك جيب هدوم جاسم بعرسه عظم الله أجوركم أدخله على ابنة عمه المسمات له وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر أما من ذاب يذب عنا خرج الشاب مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله أراد أن ينصرف وإذا بأمه رملا بني إلي إلي أتودع منه ضمته وشمه قال أمه عندي وصية وبوصيت يما وصية سمعين لفظ جوا شبان لو شفتيهم ذكري يا يما الله لا يفجعك بشباب شبان لو شفتيهم ذكري يا يما محروم من شم الهوى يا يما دون أصحى عظم الله أجوركم ودعها وودع عمه وخرج إلى الميدان وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون يا زهراء يا علي فانقطع شسع عليه وشبابه وقسمه انحنى ليصلحه فمر عليه الأزدي شاهرا سيفه على قدر باعه يا شيعة الحسين خر يخور في دمه وهو ينادي عم علد عليك من السلام. وإذا بالحسين خرج من المخيم، اسمع الرواية، فقال ابن سعد: ويحكم أدركوا الأزدي لئلا يقتله الحسين. فصعدت الخيالة والشاب ممدد على الأرض، فجاءت الخيول وداست على صدر الشباب. جلس الحسين عند راسه، بني قاسم عز على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته في يوم خل ناصرا وكثر واترا. شباب إذا واحد جريح شلون يرفعه؟ تحط إيدك تحت رجله وإيدك تحت قفاه، تشيله بالعرض. الحسين أراد أن يحمل الشباب مربض الأعضاء، شلون يعمل للمخيم؟ تصور، أخذ راس الشاب حطه على كتفه وصار يجره ورجلاه تخطر له. زين وين يودي الحسين؟ وين يودي؟ تتروع رملة، أخذ وراء الخيمة مدد بجانب الأكبر، امتد بينهم طول بطولها، ينظر لهذا ويبكي وينظر لهذا ويبكي. يا شبان ظل لا تود، اسمح لي اسمح لي شوية ألم قلبك. زينب سمعت النواعي، سمعت النياحة، أقبلت وراها البنيات، شافت الحسين من تدبير الغلامين، صرخنا النسوة وشبابه. شافت زينب النساء بيموتوا من الحزن، قالت لأبو علي: ذوبت قلوبنا، دع الغلامين. قام الحسين، جو النساء احتافوا بالشباب، اسمع اسمعها، ولا رملة جاية واقفة على رؤوسهم. المن هالشمع والمن الحل، اعذرون الامهات الفاقدات، المن هالشمع والمن الحل، جاسم من دمى نحره تحت. تقل ربيتك يا جاسم وسهرت برباك، وتالي تروح مني روح الله وياك. ولدي عندي وصية: اخذ صاغ لابوك الحسن من دماك، وقل ليش عرسك ما جاوت عنه، المن هالشمع والمن ما اريدك تلطم، المن هالشمع وجاسم من دمى نحراته، وجاسم من دمى نحراته، ويلي هوت رمل على جاسم تصفي جيده. ادروني يا امهات، هوت رمل على جاسم تصفي جيده، عجنت حنت زفافك وين وديه؟ اي والله عجنت حنت زفافك وانا وديها، وزفافتك يا ابن شلون احنيها، وبعدك ما حلت يا ابن الحنة، المن هالشمع المن هالشمع والمن ترمل على جاسم تجذب الحسرة، تشد طبرة وتخيط بالدمع طبرة، يا عريس مثلك حافت الغبرة، مثل عرسك يا روحي ما سمعنا المن هالشمع، المن هالشمع ويل يا ابني، قوم وحاكيني يا بعد امك، والله ارحم عمتك وانصر لعمك، اعذروني سادها بس هالبيت يكسر القلب، ها اخذ دمعة عيوني واخذ من دمك، ومنها عجنول الزهرة الحنة المنها الشمع، المن هالشمع والمن والل القبر يا ولدي زفنا المحن، والله بعد شباب وبشباب شباب ما، ولو يندخل قبره